شرا لي. اخذ درس ما معي قلم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المصنف يتحدث عن القضاء والقدر موصولا بما سبق، ويبين هنا سبق علم الله عز وجل في خلقه، كما قال تبارك وتعالى: وكان الله بكل شيء عليما. والمصنف يقرر مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، وأن الله تبارك وتعالى علم الأشياء أزلا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على علمه شيء. ومن ذلك ما ذكره المصنف: علم الله تبارك وتعالى من يدخل الجنة من بني آدم، علمه على سبيل الإجمال والتفصيل علما تاما، فلا يزداد في عددهم ولا ينقص منه. وعلم الله تبارك وتعالى ثابت لا يتغير، فمن علم أنه من أهل الجنة يكون من أهل الجنة لا محالة، يعمل بعمل أهلها ويموت على ذلك. قال: وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وهكذا تبارك وتعالى علم من يدخل النار من بني آدم، علمه على سبيل الإجمال والتفصيل علما تاما، فلا يزداد في عددهم ولا ينقص منه. وعلم الله تبارك وتعالى ثابت لا يتغير، فمن علم أنه يكون من أهل النار فإنه يكون من أهل النار لا محالة، يعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك. دل لهذا جملة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، حتى أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وفيه أي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيديه هكذا فنبذهما، وقال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. والحديث خرجه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وحديث صحيح. وظاهر الحديث أنهما كتابان حسيان يشاهدان. قوله كتاب من رب العالمين أي مكتوب فيه من رب العالمين. أيضا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وكتب شقية أو سعيدة. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. الحديث خرجه مسلم الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالله تبارك وتعالى قد علم أهلها وعددها، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم حين خلقه، خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنها الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في اليسرى: إلى النار ولا أبالي. والحديث خرجه أحمد من حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح. والمقصود إثبات علم الله تبارك وتعالى بكل شيء وإحاطته بكل شيء. وجميع الطوائف متفقة على إثبات العلم لله عز وجل، إلا أن بعض الطوائف تثبت العلم الكلي وتنكر العلم الجزئي. يعني ترى أن الله تبارك وتعالى يعلم خلقه لفلان ويعلم خلقه لذاك المخلوق، لكن الله تبارك وتعالى لا يعلم صفاته ولا يعلم أفعاله. هذا معنى إثبات العلم الكلي وإنكار العلم الجزئي، ونسب هذا للفلاسفة وبعض المعتزلة وبعض الطوائف الضالة، وهذا قول باطل. نعم.
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه.
طيب. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. الله تبارك وتعالى علم أفعال جميع خلقه قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم، قبل أن يفعلوها علم ذلك في الأزل، علم أرزاقهم وأجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وجميع سكناتهم وإسرارهم وعلانيتهم. يقول الله تبارك وتعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تبارك وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم.
وكل ميسر لما خلق له،
يعني كل إنسان ميسر لما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة أو النار. فقالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم.
والأعمال بالخواتيم.
الخاتمة هي التي تحدد مصير الإنسان، ولهذا الإنسان لا يغتر بعمله وإن كان أصلح الصالحين، بل يخاف من سوء العاقبة. وهذا من أعظم الفقه، أن تجتهد لحسن الخاتمة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وليس لنا أن نحكم على أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله أو أقواله، لأننا لا ندري بماذا يختم له. الأعمال بالخواتيم، والعبرة بالخواتيم. فالحكم على أعمال الناس إنما هو بخواتيمها، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالخواتيم، أو إنما الأعمال بالخواتيم، خرجه البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ولكن من لطف الله تبارك وتعالى بعباده أن من عاش على الخير فإنه يختم له بالخير، ومن عاش على الشر فإنه يختم له بالشر. والإنسان في كلا الحالتين يعمل بالأسباب ويحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قد يختم للرجل بعمل صالح بعد إساءة فيدخل الجنة، والعكس قد يختم للرجل بعمل خبيث بعد أعمال صالحة فيدخل النار. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن الأعمال بالخواتيم، والإنسان إذا عمل الحسنة لا يغتر ويعمل السيئات، والعكس إذا كان مقيما على المعاصي والسيئات فلا يقنط ويقول أنا من أهل النار، فيجتهد حتى يوفق للتوبة النصوح فيختم له بخير.
والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
طيب، إذن فلا سعيد إلا من قضى الله له السعادة وقدرها وكتبها له وجعله من أهلها، ولا شقي إلا من قضى الله تبارك وتعالى له الشقاوة وقدرها له وكتبها عليه وجعله من أهلها. فلا يسعد ولا يشقى بقضاء الله. إذن يسعد ويشقى بماذا؟ بعمله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا معنى أن الإنسان مخير، فالله تبارك وتعالى كما تقدم أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل للإنسان عقل ولسان وشفتين وهداه النجدين يسمع ويبصر فيعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعبده.
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
أراد المصنف أن يقرر أن القدر من المسائل الغيبية التي لم يطلع عليها أحد من خلق الله تبارك وتعالى كائنا من كان، ومثل لأعظم الخلق الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون. وما دام كذلك فلن تصل أنت إلى سر القدر مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر، فلن تصل إلى حقيقته. يقول علي رضي الله تعالى عنه: القدر سر الله فلا تكشف. قوله لم يطلع على ذلك ملك مقرب، إذن القدر من شأن الله عز وجل واختصاص الله تبارك وتعالى، فهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه غيره من الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكون القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه أمر مسلم به، يجب أن يدرك ذلك كل أحد، لكنه محصور في الجانب الخفي من القدر. كيف أصل القدر سر الله تعالى في خلقه؟ يعني كونه تبارك وتعالى أضل وهدى، أمات وأحيا، منع وأعطى، أفقر وأغنى، وقسم ذلك بين عباده بقدره ومشيئته تبارك وتعالى. سم.
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
يعني محاولتك أيها العبد المسلم أن تعرف سر الله تبارك وتعالى في ذلك لا يجوز. والسبب لأن الله تبارك وتعالى حجب علمها، وعليه فمن رام الوصول إلى حقيقة الجانب الخفي في القدر أو من القدر فقد سلك طريق الخذلان كما قال المصنف، والحرمان من التوفيق، وصعد سلم الحرمان من الهداية، وبلغ بفعله هذا وخوضه وتعمقه درجة الطغيان ومجاوزة الحد. لكن هناك جوانب أخرى في القدر يجوز للإنسان أن يتعرف على أحوالها. مثال: القدر وحكمته ومراتبه ودرجاته وآثاره، فهذا مما يجوز الخوض فيه وبيان الحق للناس فيه، بل إن بيانه مما يتحتم للناس، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. وفي كلام المصنف إشارة إلى أن علامة عدم توفيق الله عز وجل لعبده هو بحثه في هذه المسائل من الجوانب الخفية في القدر التي حجب علمها تبارك وتعالى عن خلقه، بل هو دليل على ضعف العقل وقلة العلم ومن وفيه قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم.
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
طيب، يعني الواجب على المسلم الحذر من هذه الأمور كلها والنظر فيها. احذر من إعمال الفكر تعمقا في أمر القدر بكثرة التفكر فيه، والحذر من الوسوسة وهي التردد والشك في أمر القدر. احذر من الاستسلام للوساوس. يقول فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. الله تبارك وتعالى أخفى هذه المعلومات عن خلقه لأنه ليس لهم فيها مصلحة، ونهاهم عن مرامه يعني أن يبحثوا فيه ويحاولوا الوصول إلى حقيقته. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والحديث خرجه الطبراني وابن عدي من حديث ابن مسعود وثوبان، وفي بعضها ما قال والحديث بشواهده حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لما تنازعوا في القدر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. والحديث خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. فالخوض في كل ما يتعلق بالقدر عن طريق العقل القاصر إنما هو من الباطل، ويحرم الخوض في القدر متى؟ على وجه التنازع والاعتراض على الله تبارك وتعالى، لا على وجه المعرفة الصحيحة الصادقة من الأدلة الصحيحة. والنهي عن التنازع في القدر هو مظنة الاختلاف، فلذلك نهي عنه لأنه يدعو إلى القول بغير الحق. ولهذا لما تكلم أصحابه صلى الله عليه وسلم في القدر غضب لفعلهم، وجاء في الحديث ولكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، احمر من الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. والحديث خرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي وهو حديث صحيح. بل في بعضها أنه عليه الصلاة والسلام قال أبهذا أمرتم أم لهذا خلقتم، وسكت. والمقصود ألا يخوضوا فيما لا يعلموا. فكما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الأدب الواجب مع الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فنحن نؤمن ونعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا عبثا، إنما يفعله لحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. وهم يسألون، الإنسان مسؤول عن عمله ليس مسؤولا عن أعمال الله عز وجل. فالواجب أن نعتني بما نحن مسؤولون عنه يوم القيامة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والآية التي ذكرها المصنف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مثل قوله تبارك وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه. فمن سأل، نعم،
فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
يعني من سأل، يعني من قال لما فعل الله كذا، لما قدر الله كذا وكذا اعتراضا وتنازعا، فقد رد حكم الكتاب، يعني رد على حكم القرآن واعترض على حكم الكتاب والسنة وذهب إلى العقل والتفكير، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني معناه أنه لا يجوز للعبد أن يسأل ذلك، والسبب أنه رد للكتاب والسنة، ومن ردهما كان من الكافرين، بل سؤال ذلك كفر مبين، لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان. فالإنسان يفتش ويبحث عن المراتب، عن الدرجات، عن الآثار، عن الحكم. أما العلم الغيبي، السر الذي طوى علم العباد عنه، ليس لك أن تسأل، لأنه ليس سؤال إلا اعتراضا ومنازعة. نعم.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم.
طيب، يعني يشير المصنف إلى أن ما سبق ذكره من أمور القضاء والقدر هي لب ما ينبغي أن يفهمه العبد في ذلك الأمر العظيم القضاء والقدر. ويحتمل أن المصنف يريد إلى أن ما سبق ذكره من مسائل الاعتقاد في هذا المتن من أوله إلى آخره أو إلى ما وصل إليه هي أهم المسائل التي يحتاجها العبد حتى يتعلمها ويتعرف على أحوالها ويؤمن بها. قال: من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني أن الذي لا يتجاوز ما فيه فائدة هو الذي نور الله قلبه وجعله من أوليائه تعالى، أو لا يتجاوز إلى ما فيه مضرة، أو لا يتجاوز إلى ما لا فائدة فيه، فهذا هو الذي منور قلبه. والسبب أنه لم يتدخل في سر من أسرار الله تبارك وتعالى، ولم يخبط بلسانه في ضلالات ومبتدعات. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، يعني هذه هي علامة الراسخ في العلم الثابت فيه، المتمكن من فهم كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والمتلقي لأخبارهما بالقبول والتسليم والإذعان وعدم المنازعة وعدم المشاجرة وعدم الاعتراض. معنى هذا الكلام أن الرسوخ ليس بكثرة القيل والقال، وليس بكثرة الحفظ، ولا كثرة الاستذكار، إنما العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء من عباده، يبصر به مواطن الفلاح فيتبعها، ومواطن الزيغ والضلال فيجتنبها. هذا هو الرسوخ. نعم.
لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر.
شف، الآن يبين لنا أن العلم في القدر نوعان. قال: علم في الخلق موجود، يعني علمهم الله تبارك وتعالى إياه، وهو علم الشريعة أصولها وفروعها، جاء في الكتاب والسنة كما قال تبارك وتعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال تبارك وتعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال: وعلم في الخلق مفقود، هذا علم، هذا الثاني علم استأثر الله تبارك وتعالى به فلا يعلمه إلا هو، وهذا هو علم الغيب، يتعلق بحقائق الغيبيات التي لا نعرف حقائقها وإنما نعرف معانيها، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن العلم المفقود علم القدر الذي حجبه الله تبارك وتعالى عن خلقه. يقول علي رضي الله تعالى عنه: القدر بحر عميق فلا تلجه، وطريق مظلم فلا تسلكه، وسر الله قد خفي عليك فلا تفشه. قال المصنف: فإنكار العلم الموجود كفر. إذا أنت تنكر الأوامر والنواهي، تنكر الأخبار والقصص في الكتاب والسنة، هذا كفر. قال: وادعاء العلم المفقود كفر. من ادعى علم الغيب وحقائق الغيبيات، ومن ذلك علم القدر الذي حجبه الله عن خلقه، فهذا كفر. طيب، لماذا صار إنكار العلم الموجود كفر؟ إنكار الأوامر، إنكار النواهي، إنكار القصص، إنكار الأخبار، لماذا إنكارها كفر؟ لأن ذلك يعتبر جحدا للنصوص وتكذيب لها في الكتاب والسنة الصحيحة. طيب، لماذا صار ادعاء العلم المفقود كفر؟ لأن العلم المفقود، علم القدر، مما استأثر الله بعلمه، ومن ادعاه فيعتبر جحدا للنصوص وتكذيب للنصوص الواردة في اختصاص الله تبارك وتعالى بهذا الغيب. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم.
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
يعني لا يثبت الإيمان للعبد فيحكم له به أو يبقى معه إلا بأمرين. الأول قال: إلا بقبول العلم الموجود، يعني أن الإنسان يقبل هذا العلم ويصدقه، كما قال تعالى تبارك وتعالى: آمنا به كل من عند ربنا، قاله حكاية. قال: وترك طلب العلم المفقود. الأمر الثاني: ترك طلب العلم المفقود يعني عدم محاولة الوصول إلى حقيقة العلم المفقود، وعدم تكلف البحث فيما سكت عنه الشارع، وترك علم الغيب لله. يقول الله تبارك وتعالى: فقل إنما الغيب لله. وهذا واجب المسلم تجاه العلم الموجود والعلم المفقود. ممكن نقف عند هذا ونكون في الدرس القادم إن شاء الله. اللوح والقلم، يعني الآن بقينا درس بعد ثاني، والمصنف يأتي على القدر ويتكلم عليه، والآن بدأ باللوح والقلم. ثم انتقل إلى العرش والكرسي وأركان اليمين، يعني مشى. نكتفي بهذا ونكون في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. يعني توقعات الأرصاد مثلا، أو مثلا توقعات المستقبل، أو الرؤى الاستشرافية للبرامج والعمل، هذه كلها مما أقدر الله تبارك وتعالى الخلق على أن يعلموها، فهذا في مقدور المخلوق. وهذا من الحدس والظن ويقول تبارك وتعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، قد تعلم ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذا من مقدور الخلق. والمحذور في هذا الباب هو التعبير بلفظ التنبؤ، يعني تنبؤات الأحوال، تنبؤات الطقس، أو تنبؤات المستقبل، أو تنبؤات استشرافية للوضع. هذا اللفظ محذور، لأن مدلول لفظ التنبؤ يدل على عالم الأرواح، يعني ممكن أنه يوحى إليك أنت إذا تتنبأ أو تنبأ، وقد يكون من التنبؤ الذي هو الكذب. فالمقصود أن هذا اللفظ محذور، لا يجوز أن يتلفظ به الإنسان، وإنما يتوقع أو يستشرف أو يتصور، هذا من الأمور المباحة، وهذا من استخدام يعني الوسائل في خدمة الدين والدنيا، وهذه من قد تسمى من المصالح المرسلة أمثال هذه، أن الإنسان هذه المصالح فيها مصالح للعباد وليس فيها نهي من كتاب أو سنة أو معارضة لشيء، فيستبد الإنسان في كل شيء أيا كان. وليست من الخوض في القدر، وليست من ادعاء علم الغيب، بل هي توقعات قد تصيب وقد تخطئ. الخلق في العرصات منهم من يأخذ كتابه بيمينه فإلى الجنة، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله فإلى النار، ويبقى أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف، فيحبسون ثم يدخلون الجنة. وقد يكون سبب دخولهم رحمة الله تبارك وتعالى، أو الشفاعات التي ينالونها، وأعظمها شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو شفاعة أحد من الخلق بعد الرسول، الملائكة، الأنبياء، الشهداء، الصالحين، الصديقين، الأفراط، الشهداء إلى غيره. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد.